بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. إلى أن قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم الكلام حول ما يجب على الغاصب من رد المغصوب وضمانه إذا تلف بمثله أو بقيمته، وبعض أحكام تصرفاته في العين المغصوبة إذا كانت أرضا، ثم شرع في ذكر ما لو غصب غير الأرض مما يمكن أن يكسب من ورائه كالجارح من السباع أو من الطيور التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا غصب جارحا كلبا معلما أو صقرا معلما وأشلاه وأرسله فصاد صيدا، فهذا الصيد ليس للغاصب بل هو لمالك الجارح، لأنه نتاج ماله. كذلك لو غصب عبدا واستعمله وانتفع من ورائه فكسب هذا العبد لسيده لا للغاصب. كذلك الفرس لو غصبها وغنم بسببها فالغنيمة وإن كانت في جهاد للمالك لا الغاصب. ومثله في زمان لو غصب سيارة أو جهازا وحصل من ورائه كسب، على أن الأمثلة التي ذكرها هنا من الجارح والعبد والفرس ليس للغاصب فيها عمل إلا الإرسال. أما مثل القوس والسيارة فستأتي بعد هذا وهي أليق بما سيأتي من هذا الموضع. قال: فلمالكه، أي لمالك الجارح. هذا هو أحد قولي أهل العلم في هذه المسألة. وذكر شيخ الإسلام أنه يتوجه أن يكون بينهما على قدر نفعهما، فإن للمرسل للمشلي للجارح أو لمن عقد العقد بين المنتفع من العبد، وكذلك للراكب على الفرس له أثر فيما يغنم. فليس الكسب متمحضا من هذه الثلاث. ومن هنا قالوا يتوجه أن يكون بينهما على قدر النفع، وهذا القدر يعرفه أهل الخبرة. وهذا مما يشهد لما ذكرناه سابقا أن الشريعة تؤدي الحقوق إلى أهلها دون أن تظلم طرفا على طرف. فمع تأثيم الغاصب وعدوانه إلا أنها تتحرز أن تلحق به ما لا يلزمه أو أن توقع ظلما كالذي وقع منه. نعم.
قال: فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له.
هذا وجه ما ذكره رحمه الله. ووجه القسمة بين المالك والغاصب أن الغنيمة أو الصيد أو المنفعة التي حصلت من وراء العبد إنما كانت بسبب الغاصب أيضا، فيكون له بقدر نفعه، والمسألة محتملة. نعم، فلو حصل نزاع فمردها وكشفها عند القاضي. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به.
كذلك لو غصب من المالك شبكة فألقاها في البحر، أو شركا صاد به صيدا في البر، أو فخا كذلك، فالصيد الناتج هو للمالك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، وهذا والغاصب ظالم. هذا هو المذهب. ولا أجر لذلك، يعني المالك إذا أخذ حصل النتاج لا يستحق أجرة أيضا زائدة على ذلك للشبكة أو الفخ. وقيل له الأجرة للمالك أجرة الآلة، والصيد يكون للغاصب. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الآلة لا تصيد بنفسها، بخلاف الجارح فإنه يصيد بنفسه، فيتوجه هناك ويقوى هناك القول بأنه للمالك. وقال بعض أهل العلم بهذا التفصيل، نعم، قال: ولا أجرة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو كسب العبد.
وكذا لو كسب العبد، إذا كسب العبد فكسبه لمالكه، لأن كسبه فرع عن الملك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: للمالك أكثر الأمرين من كسبه أو من قيمة منافعه. وفي أجرته أجرة العبد مدة الغصب فيها وجهان أيضا في المذهب. للمالك أكثر الأمرين، إما الكسب وإما قيمة المنافع، يعني قد يغصب العبد لمدة شهر، أجرته لو أجر العبد شهرا ب5000، لكن العبد وهو في يد الغاصب حصل 2000، فللمالك 5، للمالك 5، لأن الغاصب حبسه عن مالكه شهرا. ولعل النقص في كسبه بسبب تفريط الغاصب، فقالوا: لا يكتفى بأن يكون الكسب للمالك. كما لو غصب سيارة، غصب سيارة أجرتها في الشهر 3000، هذه أجرتها، لكن كسب الغاصب منها في الشهر 1000، لا يقال أعطي رجع السيارة لمالك وأعطه 1000، بل يقال: أعد السيارة وأعطه أجرتها لمدة الحبس 3000. وهذا أغلظ في تأديب الغاصب، إذا علم أنه سيضمن منافع المغصوب. وتقدم معنا الخلاف بين الجمهور والحنفية، فإنهم لا يضمنون المنافع إذا رجعت العين.
نعم. قال رحمه الله: بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة فهو كالحبل يربط به.
يربط به، ما يربط الغاصب، أو يربط به المتاع أو الحطب. هذا الفقه كيف فرق بين الجارح وبين الشبك وبين مثل المنجل الذي يحتش به أو يحصد به، أو يقطع به الأشجار. فهنا الكسب قوي فيه جانب الغاصب عمله، فيكون للغاصب ما كسب بهذه الآلة، ويكون للمالك الآلة تعود مع أجرتها، مع أجرتها. وربما كانت الأجرة أكثر من الكسب، قد يأخذ المنجل ويحتطب ويبيع بألف، وحبسه للمنجل هذا استمر شهرا، أجرته في الشهر بألفين، يضمن الغاصب ألفين للمالك. لو غصب سلما أو منشارا كهربائيا أخذه قهرا من مالكه وانتفع به، فالنفع الذي حصل يكون للغاصب، لكن عليه أجرة الآلة المغصوبة تلك المدة، لأن الفرق هنا أن المنجل لا يعمل بنفسه بخلاف الجارح، فهو الذي يعمل يصيد بنفسه، وكذا الفرس، لولا الفرس ما استطاع أن يكسب. وقاس آلة المنجل هنا على الحبل، لو غصب حبلا وربط به، فالمربوط بالإجماع ليس للمالك، يعني لو غصب سيارة ووضع فيها ذهبا، ليس هناك أحد من أهل العلم يقول الذهب سيرجع مع السيارة، لا يظلم الغاصب. كذلك الحبل لو ربط به متاعا يملكه الغاصب فالمتاع له، وإنما يكون المالك أجرة الربط. لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال رحمه الله: وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص.
في هذه المسألة يتصرف في المغصوب، يتصرف الغاصب ويغير في هيئتها أو في صنعتها. فإن غصب ذهبا أو فضة وضربها، ضربها حولها نقدا، فحول الذهب إلى دنانير، أو حول الفضة إلى دراهم، أو حول الحديد، ضرب الحديد وحوله سيفا، هذا مقصوده بقوله وإن ضرب المصنوع المغصوب. أو نسج الغزل، غصب غزلا فنسجه ثوبا، غصب قماشا وفصله وخاطه، أو قصر الثوب بعد أن كان طويلا، أو طوله بعد أن كان قصيرا، أو صبغه بصبغ آخر، أو غصب حبا وطحنه، أو طحينا فعجنه، أو نجر الخشبة، غصب خشبا ونجرها بابا، حولها إلى باب أو إلى دواليب، أو صار الحب زرعا، تغير عين المغصوب، أو صارت البيضة فرخا، أو صار النوى غرسا، صارت النواة نخلة. التصرف هذا قد ينتج منه أحد أمرين: إما أن يزيد في ثمن العين المغصوبة، وإما أن ينقص. فالخشب قبل أن يصنعه بابا، إذا صنعه بابا ستزيد قيمته، فإن حصل نقص رد العين نفسها بعد تحولها مع أرش النقص. هذا هو ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يرد نفس العين، لا بد من رده، ويرد الأرش النقص إن حصل. قالوا: ولو خسر أضعاف قيمتي، يعني دفع ألفا لمن حول الخشب بابا، فالمالك لا يعطيه أجرة التحويل، بل يلزم الغاصب أن يرد العين إلى صاحبها ولو كانت متغيرة الصفة، ولو خسر عليه. ولو قيل كيف تضيع خسارة الغاصب، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شيئا، قال ليس لعرق ظالم حق، وقال على اليد ما أخذت، وهو أخذ هذا الخشب، العين المادة موجودة، فجعلت الشريعة للمالك سبيلا عليه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق فهو ظالم. ولا يلزم المالك أن يقبل المثل، لو قال الغاصب أنا غصبت منك طن من الخشب أعطيك مثله طن، لأن هذا خسرت فيه، نقول ما دامت العين موجودة ترجع ولو خسرت. هذا يعني قد يقال هو مذهب الجمهور. الحنفية رحمهم الله قالوا إذا غيره، وهذا سبب نصه رحمه الله على هذه المسائل، قالوا إذا تغيرت العين لم تكن على حالها الأولى فإنه يضمن المثل، يضمن المثل للمالك. وهذه أيضا كغيرها مسائل النزاع، لو حصل النزاع مردها إلى القاضي، قد يقول الغاصب أنا غصبت بيضة أرد له بيضة، لا تظلمون ولا تظلمون، لكن قد يقول المخالف الفرخ هذا أو الدجاجة اللي صارت دجاجة هذه نتاج العين المغصوبة، ونماء منها، والنماء تبع للأصل، فهو لمالكه، قد تضمن له بيضة مماثلة لكن لا يأتي منها فرخ، أو يأتي فرخ ميت أو أقل. فهذا هو الصواب، أن من غصب حبا وصار زرعا فنماؤه لمالكه. عند الحنفية رحمه الله استمساك بقاعدة الخراج بالضمان، قالوا لو تلف الحب هذا ما ضمن إلا هو، لو تلف تلف على الغاصب، فكما أنه يضمنه إذا تلف فكذلك نماؤه له، نماؤه له. هذا فيه شيء من الفقه، لكن بالنظر إلى المصالح التي تدرأ الغصب ابتداء وتدفعه قبل أن يقع، يشاع في الناس أن الغاصب مهما عمل وتعب في المغصوب أنه ليس له من نمائه شيء، وليس له من زيادة قيمته شيء، فإذا غير المغصوب إن نقص ضمن النقص، إن زاد فالزيادة تبع تبع لمالك الأصل وهو صاحبها. نعم. قال
ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره.
طبعا على أصل الحنفية قيل هنا أيضا يكون له ويضمن المثل أو يضمن قيمته قبل التغير، لا يضمن قيمته بعد الصناعة بعد التحويل. قال هنا ولا شيء الغاصب نظير عمله ولو تكلف ولو زادت به قيمة المغصوب. بعض الفقهاء له نظر أيضا ثالث، فقال وهو ما أدري هو اختيار الشيخ الإسلام، قال يكون شريكا، هذا كالمضاربة، هذا بالعين وهذا بالعمل، فيكون شركاء في الزيادة بقدر المنفعة يحددها أهل العرف. هذا أيضا رواية عن إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. واضح هذه الصورة؟ يعني أخذ خشبا ونجرها أبواب، حولها دواليب أو غرف نوم أو أبواب، نقول أجرة التحويل هذه 10,000، قيمة الخشب وهو خام لم يصنع بعد 10,000، إذن الدواليب المصنوعة هذه لكل منه الغاصب والمالك النصف. وفي وجه أيضا في المذهب، وجه آخر قد يكون قول الرابع في المسألة، يكون للغاصب أجرة العمل، نقول كم تكلفت حتى حولتها إلى أبواب، أو كم تكلفت حتى زرعتها الحب، يعني غصب كيس حب وزرعه، الحبة الواحدة يخرج منها سنابل، ومئات الحبوب كم تكلفت فيها؟ تأخذ الأجرة والحب أصله ونماؤه للمالك. وكل هذا التدقيق كله للأمر الذي ذكرنا قبل حتى لا يظلم الغاصب أيضا. لا أظن أن مثل هذه الدقة في الفصل في مثل هذه المسائل يكون في قانون من القوانين الوضعية. وأصولهم التي ينطلقون منها لهذه الأقوال ولهذه الأوجه هي أصول الشريعة التي تنهى عن الظلم سواء كان من الغاصب أو أن يكون عليه عند رفع الظلم منه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تمنعه عن ظلمه وترد الحق له. نعم. قال لأنه تبرع في ملك غيره، هذا عمله لا أجرة له لأنه فضول. أنت غصبت خشبي أو حديدي وصنعت منه آلة، ما أمرتك بهذا، أنت الذي تطفلت، لا تستحق شيئا، ليس بيني وبينك عقد على هذا العمل، وأنت الذي غرر بنفسك. هذا وجه ما ذكر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها.
إذا كان المالك قد يكون له غرض في إرجاعه إلى حالته الأولى، عنده حديد يريده لصنعة معينة، ويمكن للغاصب أن يرد الحديد المصنوع المحول إلى سيوف أن يرده على ما كان، يصهره ويعيده كما كان، هذا ممكن في الحديد، لكن ما يمكن في الخشب. فإذا كان للمالك غرض صحيح يجبر الغاصب على إعادته، إذا لم يكن له غرض صحيح يقدره أهل الشأن، فبعض أهل العلم قالوا لا، ليس له هذا الحق. فسار في المسألة ثلاثة أقوال: له أن يجبره على الرد مطلقا، له أن يجبره إذا كان له غرض صحيح، ليس له هذا على أصول الحنفية، وإنما له المثل. ما هو الشيء الذي يمكن أن يرده إلى حالته الأولى؟ كما قلنا في الحديد، في الحلي والدراهم ونحوها. نعم.
قال: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب، ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته.
إذا نقص بسبب الصنعة أو بسبب التصرف ضمن النقص. ضمان النقص كيف يقوم قبل التغيير وبعد التغيير وما بينهما يضمنه. طيب، هذا التغير في العين المغصوبة قد يكون بفعله الغاصب، وقد يكون بفعل غيره، وقد يكون بفعل الله، يضمن النقص في جميع الأحوال. قد يكون بفعله كما لو نجر الخشب، قد يكون بغير فعله كنبات اللحية، وهذا سبب التمثيل بها. قد يكون بفعل الله عز وجل كتغير الأسعار، يغصب السيارة وقيمتها 100,000، عندما يعيدها بعد سنة لم تعد قيمتها إلا 50,000، يضمن 50 لأنه حبسها عن صاحبها. قال: ولو بنبات لحية، لحية أمرد، اللحية في العبد تنقص قيمته فيضمن النقص. كذا لو عمي، غصب عبدا فعمي، أو غصب شاة فعميت، أو غصب عبدا فأصيب بالخرس، يضمن هذا النقص الذي فيه لأن قيمته نقصت. نعم.
قال: وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية.
هذا التغير بسبب فعله، إذا جنى على العبد كما لو فقى عينه، لو فقى عينه فيضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته أو أرش الجناية. وقيل، وهو اختيار شيخ الإسلام وقبله الموفق رحمه الله، يغرم النقص فقط. كيف صورة هذه المسألة؟ العبد غصب عبدا يساوي 10,000، غصب عبدا يساوي 10,000، ففقى عينه، قيمته بعد فقع العين نزلت إلى 2000. فكم يضمن هنا؟ 8000 أو يضمن 5000؟ ما هي الخمسة؟
ما سمعت مثلا.
غصب عبدا قيمته 10000 ففقع عينه، قيمته نزلت إلى 2000، كم حصل في النقص؟
8.
هل يضمن 8000 أو 5000؟
8.
ما هي الخمسة؟ الخمسة نصف قيمته، لأن في العين نصف القيمة، كما أن في الحر في العين نصف الدية. فهنا المصنف يقول يضمن أكثر الأمر، فيضمن هنا كم في المثال؟ 8000. بعض الفقهاء الذي قلنا أنه اختيار شيخ الإسلام قال يضمن النقص مطلقا، يضمن النقص لو فقع عينه فنقصت قيمته 2000 فقط، فيضمن 2000 لا يضمن 5. وما ذكره المصنف رحمه الله فيه قوة وجاه، لأنه هو الذي أدخل على نفسه هذا الضرر. لماذا يضمن أكثر الأمرين؟ قال لأن
سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خص الرقيق رده مع قيمته.
يعني لاحظ الأمثلة يعني في غاية الدقة. النقص قد يكون بسلب، يعني سلب فقع عينه، سلبها، سملها. الخصية موجودة لكن دقها، فما هناك نقص في العين في مادته، لكنه أتلف منفعة. هنا النقص بفوات منفعة. إذا خص الرقيق قيمته ستزيد، قيمة الرقيق إذا خصي زادت، لأنه يؤمن على المحارم، وهذا الفعل محرم، لا يجوز للسيد ولا لغيره أن يخصي الرقيق. فإذا فعل رده مع قيمته، يرد العبد لأنه موجود ويرد معه قيمة كاملة. لماذا؟ لأن في الخصيتين قيمته كما أن في خصيتي الحر دية كاملة، فهنا القيمة كاملة. قيمته متى؟ قبل الخصم. قيمته قبل الخصم، حتى لو زادت قيمته بالخصم، فالعبرة بالقيمة قبله. لو غصب العبد وقطع يده رده مع نصف القيمة، وهكذا. هذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي أيضا. لماذا؟ قال لأن
الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر.
يعني الدية كاملة، القيمة كاملة، وهذا من قياس المجمع المختلف فيه على المجمع عليه. فقد أجمعنا على أن في الخصيتين دية كاملة، فكذلك في خصية الرقيق قيمته كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه.
نعم، فالذكران والأنف واليدان في كل منهما دية كاملة في الحر وقيمة كاملة في العبد. ولو قطع فقط يدا واحدة فرده مع نصف القيمة، لو قطع أحد المنخرين فيرد العبد ومعه ثلث الدية. ففي المنخر ثلث، وفي الآخر الثلث، وفي المارن ثلث الدية.
ثلث القيمة
كما أنها ثلث الدية في الحر. نعم.
قال رحمه الله: ما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها، لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء.
نعم، ما سبق هناك نقص في العين أو نقص في المنفعة، أما نقص السعر فهذا فعل الله عز وجل، هذا لا مدخل للغاصب ولا لغيره فيه، ولأنه لو بقي في يد مالكه نقص سعره كذلك. واختار بعض أهل العلم أنه يضمن نقصان السعر أيضا في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون تصرف فيه، باعه قبل نقصان السعر، وهذا أيضا فيه وجه. نعم. قال لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها شيء، لو زاد سعرها سعر السوق يردها لأن الزيادة تبع الأصل، لكن لو زاد السعر ثم نقص ثم تلفت يضمن القيمة في وقت الزيادة، في وقت زيادته، يعني غصب العبد وقيمته 10,000 ثم زادت قيمته إلى 20 ثم قتل العبد، يضمن 20. صحيح أنها حصلت عنده لكنها زيادة في ملك المالك.
قال رحمه الله: ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض.
عدم ضمان السوق يشبه أيضا ما تقدم في القرض، لو اقترض دولارات ونقص سعرها يردها، يعني ما لم يبطلها السلطان بالكلية. أما نقصان السعر، اقترض 10,000 ريال وهي تساوي 3,000 دولار وحينما ردها لا تساوي إلا 2,000 دولار فلا يضمن ولا يرد إلا 10. قال: ولا يضمن نقصا حصل بمرض، لا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه. هذا أيضا يشير إلى خلاف في وجه أنه يضمن، يضمن ولو عاد بالبر. نعم. لماذا لا يضمن؟ قال: لزوال موجب الضمان وهو البر. نعم.
قال: وكذا لو انقلع سنه ثم عاد،
لزوال النقص. نعم.
فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب.
هذه أيضا مسألة فيها خلاف، أخذ الأرش النقص وبعد أن أخذه زال العيب، زال العيب، كما لو لطم العبد فعمي، لو لطم العبد فعمي سيرد العبد معه قيمة كاملة، عمي، أذهب منفعة البصر بالكلية، وبعد أن رجع إلى مالكه عاد بصره، هل يعيد القيمة للغاصب؟ هنا يقول استقر ضمانه، في وجه أنه لا يستقر ويرد الزائد حتى لا يظلم الغاصب. هذا إذا أخذه وقبض، لكن لو لم يقبضه فإنه يسقط الضمان لعدم الاستقرار. نعم.
قال: وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك.
يعني هذا في وجه، قالوا لأنه استقر الضمان بالنقص. نعم. والذي يظهر أن العين إذا عادت إلى ما كانت عليه أن الغاصب لا يضمن ما كان من نقص زال. نعم.
قال رحمه الله: وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى.
العين المغصوبة لها 4 أحوال، إما أن تبقى بحالها هذا لا إشكال، وإما أن تزيد يردها بالزيادة، وإما أن تنقص ويردها بالنقص، وإما أن تنقص ويزول النقص، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن تنقص لكن تزيد بصفة من جهة أخرى، تزيد من جهة أخرى، يعني أصاب العبد أو أصاب العبد هزال لكن تعلم صنعه، فهل هذا الزيادة تقابل ذلك النقص أو لا عبرة بها؟ قالوا لا عبرة بها، يضمن النقص الذي حصل حتى لو تعلم عنده شيئا آخر. هذه زيادة، الزيادة بعد النقص تارة تكون من جنس النقص كأن يضعف بصره ثم يعود، وتارة من غير جنسه كأن يضعف بصره لكن يتعلم الكمبيوتر. فهل النقص، الزيادة التي حصلت من التعلم تقابل النقص الذي حصل في ضعف البصر، أو أنه يضمن هذا النقص لأن الزيادة جنس آخر، زيادة في ملك غيره ليس له حق فيها؟ هذا أقرب والله أعلم. فإن كانت من جنسها لم يضمن.
قال رحمه الله: وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة، لأنها
يعني هذا أيضا أشد، يعني ما حصل فيه نقص بل حصل فيه زيادة ثم ذهبت الزيادة وهو لا زال في يد الغاصب، فيقال اضمن الزيادة. هذا كله تشديد على الغاصب. وعن الإمام رحمه الله أنه لا يضمن لأنها لم تكن موجودة عند الغصب. ويمكن والله أعلم، لا أدري هل قيل هذا أو لا، إذا كانت هذه الزيادة بفعل الغاصب بسببه ثم ذهبت لا يضمنها، أما إذا كانت من غير فعله وكان يمكن أن تحصل وهو في يد مالكه فزادت ثم ذهبت فإنه يضمنها. طبعا هذا كله إذا لم يكن له يد في الذهاب في النقص، أما إذا تسبب فإنه ضامن. نعم.
قال رحمه الله: لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل.
طالبه بالرد فزاد ثم نقص وتلكأ في ردها ضمن هذه الزيادة. نعم.
قال رحمه الله: وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزالي لأن الزيادة الثانية غير الأولى.
كما تقدم.
وإن كانت
هذه زيادة من غير الجنس، النوع الثاني زيادة من نفس الجنس. قال: وإن كانت
الزيادة الثانية من جنسها أي جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ.
يعني الزيادة بعد النقص إن كانت من غير الجنس ضمن النقص كاملا، وإن كانت من نفس الجنس لم يضمن. نعم.
قال: إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته.
إذا جنى المغصوب يعني قتل، غصب عبدا فقتل العبد، أحيانا يجني على الغاصب أو يجني على أجنبي، وقد يجني على المالك. الغاصب غصب عبدا فالعبد قتل مالكه وهو في يد الغاصب، ففعل الغاصب أرش جنايته، ما يحصل من تضمين يكون على الغاصب لأن الجناية وقعت وهو في يده. إذا غصب عبدا إما أن يجني على الغاصب وإما أن يجني على المالك وإما أجني على أجنبي، إن جنى على الغاصب فلا ضمان، لا ضمان، لأنه هو الذي جنى على نفسه بغصبه. إن جنى على المالك فعلى غاصبه أرش جنايته، لو جنى على المالك أو جنى على الغير. والله أعلم. طيب، نقف عند هذا، ولعل الفصل الذي بعده نستكمله إن شاء الله. كاملا في الدرس القادم. الله يفتح علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم، ويمكن أن نخرج من هذا بفائدة يمكن كررناها كثيرا، وهي دقة الفقهاء رحمه الله في تصوير المسائل والفرز بينها والتفريق بين المختلفات والجمع بين المتشابهات في الصورة والحكم. فرضي الله عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وحشرنا وإياكم وهم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الصديقين والشهداء والصالحين صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الغصب يذكرونها في السرقة، وتذكر أيضا في باب القرض، وتذكر أيضا في مسائل الغصب. يعني بعض المسائل يكون لها علقة بأكثر من باب، ما يحضرني الآن أين ذكرها المصنف رحمه الله، لكن أظن أنها مرت معنا أيضا في البيوع. في البيوع إذا تأخرت القيمة، يعني لم يعطه قيمة المبيع وظفر بحقه البائع، هل له أن يستوفي حقه أو لا؟ أظنها مرت معنا لكن ما تثبت الآن أين، لأنهم لا يصرحون بها في، يعني الذي أذكره أن صاحب الزاد ما صرح بها في بهذا الوصف، إنما ذكر الحكم ووصف بهذا. هناك مسائل عند الفقهاء تسمى المسائل الملقبة، يعني صار لها لقب، وهذا كثير في المواريث، مثل العمريتان والأكدرية والحمارية والمشركة، وهنا مسألة الظفر والسريجية في الطلاق ومد وعجوة، هذه مسائل يسمونها الملقبة، فأحيانا يكون لها تعلق بأكثر من باب فيختلف يعني موضع الذكر، والله أعلم. ما مر معك؟ ما أدري ستأتي معنا في الغصب أو لا. إذا كان الانتفاع يضر بالمالك فلا يجوز، هذا ليس غصبا، هذا اختلاس منفعة. الغصب يد المالك على العين، يده عليه، بخلاف الانتهاب والاختلاس والسرقة، ففي هذه الثلاث يد المالك ليست على المال، لكن في الانتهاب والاختلاس المالك سلط المختلس على المال، ائتمنه عليه، وظفته في الشركة واختلس منها، أنا سلطت يده على المال، ولأجل هذا التسليط لا تقطع يده بالاختلاس أو الانتهاب. في السرقة لا، لم أسلطه عليه ولم يأخذه قهرا بل أخذه خفية، فكان فيه السرقة، وهو الذي فيه التشديد في الشريعة في القطع، حتى لا يتحايل الناس على الأموال المعصومة. في الغصب المغصوب المالك يتحمل جزء من المسؤولية، لأنه مكنه من غصب ماله، فلا قطع، لكن لا يفوت حقه، يضمنه الغصب. فالأخذ من الشبكات هذه إما أن تعلم أنه أباحها بلفظه أو بالعرف أو بالقرينة، بلفظه هذا ظاهر، بالعرف كما في بعض الجهات الحكومية فإنها تسبل الشبكات، أو بالقرينة وهي عدم الإغلاق، جعلها مفتوحة هذه قرينة على أنه لا يمنع من الانتفاع بها. لكن لو جعلها مغلقة وفكت هذه الشفرة هذا يعني لا يكون غصبا لكنه نوع من الاختلاس، فيأثم التأثيم لا شك فيه. هل يضمن ما حصل من إن كان بهذا الاختلاس حصل نقص في المنفعة على المالك ضمنه بقدره ديانة وحكم، إذا لم يحصل نقص فلا يتعلق في حقه ضمان لكنه يأثم للانتفاع بغير بحق الغير دون إذن منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نظيره في المسائل القديمة كما لو استظل بحائط شخص لا ينقص الحائط لكنه انتفع، فإذا لم يأذن له لا يجوز له أن يستظل بحائطه أو بشجرته. مثال النقص أن يأخذ من الثمرة غير المعلقة، يدخل إلى البستان ويأخذ ما هو خبنة يعني يستولي عليه لا يأخذ للأكل، هذه فيها رخصة، فيمكن أن تقاس هذه النوازل على تلك الأصول التي ذكرها الفقهاء والله أعلم. أولا السرقة تكون الأموال ليست المنافع، المنافع ليس فيها سرقة، ويعني هذا أقرب ما يكون للاختلاس أيضا، لأن هذه المنفعة ليست في حرز، هي مبثوثة في الهواء، فالمالك أيضا تسبب في تسليط الآخرين على ماله فلا يكون الآخذ منه سارقا، كما لو أن الآخذ أخذ مالا لكن من غير حرز لا يكون سرقة. والفضاء ليس حرز لهذه المنافع، فهي إذن منفعة وليست بمال، ثانيا هذه المنفعة ليست محرزة فلا يكون سرقة. لذلك في السرقات الأدبية الآن يكون سرقة أدبية لا تقطع فيها الأيدي، تعرف السرقة الأدبية يعني يأخذ من كتابه دون إذنه، هذه تسمى تجوزا سرقة لكنها ليست سرقة، لأن المأخوذ منفعة ما سرق عين مال، المداد الذي كتب به له وكتب في ورقته لكنه كتب كلام غيره، فليس هناك سرقة لمال وإنما هو أخذ انتفاع بحق الغير، فتسمى سرقة تجوزا. قد يأثم على خلاف هل يجوز هذا أو لا يجوز، أو يفرق بين العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية. أيوة هو يسمى تجوز سارق ومتشبع، لا شك أنه يعني خاصة في العلم الشرعي مرذول ومذموم، الفاعل مذموم، يأخذ العلم وينسبه لنفسه وهو ليس منه ولا يكاد يبارك له إذا فعل، يعني يأخذ الفائدة من غيره ويتبناها أنه الذي افترعها وفطرها، يعني هذا لا يكاد يصل إلى بركة العلم. قال بعض أهل العلم بركة العلم في عزوه إلى أهله.